أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن الإحرام وعن محظورات الإحرام وما يلبسه الإنسان المحرم من الرجال ومن النساء، كذلك تكلمنا عن التلبية، وهنا صفة العمرة الذاهب وخاصة في هذه الأيام في أشهر الحج، سيأتي بعمرة وبعد ذلك يحج. والمناسك، مناسك الحج، له أن يذهب مفردا، وله أن يذهب قارنا، وله أن يذهب متمتع. وأجمع أهل العلم على جواز الثلاثة النسك، يعني إذا ذهبت تنوي العمرة، وهذا أفضل بالنسبة للآفاقيين، هم زي حالتنا ذاهب من مصر أو ذاهب من الشام أو من غيرها، من مكان بعيد مش هيسوق معاه الغنم ولا هياخد معاه إبل، مش هياخدها، فيبقى الأفضل في حقه أنه يتمتع بالعمرة إلى الحج، بمعنى أنه يذهب في الأول يعمل عمرة ويتحلل منها، ثم في يوم التروية يحرم بالحج ويبقى عليه هدي في ذلك، ونسمي هذا التمتع، يعني تمتع بعمل العمرة ثم حل ثم بعد ذلك عمل الحج، فكان متمتعا بالإحلال بين العمرة وبين الحج. صفة هذه العمرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عمر رضي الله عنه يحدث: إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي الطوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل. ابن عمر يحدث أن هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه أنه كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. الثنية معنى المكان الذي بين الجبلين، وهذا يعني كان في الماضي يسهل أن يدخل من المكان العالي من العلو في مكة ويخرج من الثنية السفلى، وكان له حكمة في ذلك صلى الله عليه وسلم. كان حسان ابن ثابت ينشد ويقول للمشركين متوعدا لهم: عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء. كان يقول لهم أنه حنيجي نفتح مكة وحندخل من أصعب حتة في مكة، لبيان أن حنيجي أقوية، لأن الداخل ليفتح مكانه العادة أن يشوف أسهل حتة يدخل منها مش أصعب حتة. فحسان بن ثابت بيقول لهم أن أنتم مستضعفين، لا هنيجي نفتح مكة وأصعب حتة فيها مش هتحميكم وهندخل. وفعلا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الدخول قال: ماذا قال حسان؟ قالوا قال كذا، فدخل من حيث قال حسان رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه الثنية العليا. الآن بحسب المواصلات اللي داخل بها الإنسان، مش هيقدر يتحكم ندخل من هنا ولا ندخل من هنا، بحسب المواصلات اللي تدخله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. إذا دخل مكة استحب له الاغتسال، لأن هو كان اغتسل عند الميقات إذا تيسر له ذلك، وحجاج البر غالبا يتيسر لهم هذا كله، إنه عند ذي الحليفة أو عند رابغ يسهل أن يقف في المكان وأنه يغتسل ويحرم ويتوجه. فإذا كان عند مكة أو أراد أنه يأتي الحرم بينزل في الفندق بتاعه وبيغتسل أيضا، فيستحب الاغتسال للطواف بالبيت، يستحب ذلك. فكان ابن عمر يغتسل لدخول مكة رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا استقبل المؤمن البيت فيستحب أن يرفع يديه ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. هذا جاء عن عمر رضي الله عنه، وجاء عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنهما كان يقولان ذلك، وجاء مرفوعا ولكن لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كان يقولها البعض من الصحابة زي عبد الله بن عمر، وجاء عن أبيه أيضا ذلك. اللهم أنت السلام، يعني إذا رأى البيت رفع يده أو رفع يديه إذا رأى البيت وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ويتوجه إلى البيت، أهل يستحب أن يدخل إلى البيت من باب بني شيبة وحسب ما تيسر له، لأنه هيبقى نازل فين من الحرم، حسب المكان، نازل يمين شمال شرق غرب حسب المكان اللي نازل فيه يتوجه، ولكن يبقى الدخول على المكان اللي ينزل منه على الحجر الأسود عشان ما يمشيش كثير ويدخل من باب العمرة أو من باب الملك عبد العزيز اللي هينزل منه على طول يلاقي نفسه قدام الحجر الأسود. لكن كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة، من تيسر له ذلك فعل فهو حسن. جاء هنا في الأذكار في دخول المساجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم عند التوجه إلى المسجد وخاصة في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام كان يدعو: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلف من أمامي نورا، واجعل من خلفي نورا، واجعل من فوقي نورا، واجعل من تحتي نورا، اللهم أعطيني نورا. فيستحب للمؤمن أن يدعو بذلك وهو متوجه إلى بيت الله الحرام. وهنا ذكر الله عز وجل يكون عن لسان، وكل هذا ومعه التلبية، يلبي أنه من ساعة ما أحرم وهو يلبي. التلبية ما لهاش وقت إن إحنا نقول لبي ساعة وبعدين اسكت لبي، لا، بحسب ما تستطيع، قدر ما تستطيع تكثر من التلبية. إذا أراد دخول الحرم طبعا زي المساجد، وهو أعظم المساجد، فيدخل برجله اليمنى ويقول الذكر في الدخول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يدخل برجله اليمنى يقول: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. عند رؤية الكعبة يستحضر عظمة المكان. الاستحضار القلبي والتهيئة النفسية مهمة جدا حتى لا يؤذي أحدا، وحتى يستشعر عظمة ربه سبحانه وتبارك وتعالى. هذا بيت الله، هذا المكان الذي أمرنا الله عز وجل أن نعظمه. تعظيمنا له طاعة لله وعبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى. من تعظيمك للحرم أن تتواضع، من تعظيمك للحرم وكذلك كل بيوت الله سبحانه وتبارك وتعالى أنك لا تؤذي أحدا فيها، لا ترفع صوتك فيها، لا تكسر من الضحك أو الهزل أو أنه موقف مواقف يجعلك تسخر من أحد، لا لا، هذا مكان فيه التواضع لله وفيه استشعار عظمة الله سبحانه، فيه الخشوع، فيه البكاء بالدموع، فيه استحضار العظمة. يبقى ما يلهيش الإنسان نفسه بشيء، وخاصة إذا كانوا مجموعة من الناس يبقى كثر الكلام ده يتكلم مع ده يضحك على موقف حصل ده كذا، لا، مش مكانه هو حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك تخفض صوتك، لا ترفع صوتك في العالم. كان معك تليفون تطفي التليفون بتاعك حتى لا تؤذي به أحدا ولا تزعج الناس ولا تزعج نفسك به. ويبقى دخولك هنا عبادة، داخل تصلي. الطواف بالبيت صلاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما انتش داخل عشان تتكلم، زي ما نلاقي بعض الحداد بيطوف بالبيت والتليفون عمال يرن ويتكلم وحنكله النهاردة واستناني عند الفندق ويعمل كذا، كل هذا وانت بتطوف بالبيت. مش عايز تصبر لغاية ما تخلص الطواف وبعد كده يبقى كلم اللي انت عايز تكلمه خارج الحرم. لكن على كل، الإنسان المؤمن كلما استشعر عظمة المكان وكلما استشعر جلال الله سبحانه وتبارك وتعالى كلما كانت أخلاقه وتصرفاته تدل على ذلك، فلا ينشغل عن الله عز وجل بشيء. يطوف بالبيت، إذا أردت الطواف بالبيت بتبدأ من عند الحجر الأسود. لاحظ أن العمرة ليس فيها طواف قدوم، طواف القدوم هذا سنة من السنن، لكن طواف العمرة هذا فرض من الفرائض. فحتى لو الإنسان مع جهله قال طواف القدوم هو طواف العمر، ما فيش طواف قدوم، هذا طواف العمرة على طول، يبقى هذا الذي يبدأ به هو طواف العمرة حين يطوف بالبيت. المحرم زي ما يقول العلماء لا يتصور في حقه طواف القدوم، إن هو أول ما بيبدي عليه هو طواف العمرة، طواف الفرض إذا طاف بالبيت. هل تحية البيت الأول يعني يقف ويصلي ركعتين تحية البيت؟ لا، ما فيش، لكن يدخل على طول أول شيء بالطواف، إلا إذا كان الوقت وقت صلاة، وإلا إذا كان عليه صلاة يصليه. فرضنا أنه جاء عند البيت قبل العصر بشوية لسه ما صلاش الظهر، يبقى على ذلك يبدأ بصلاة الفريضة، وبعد ذلك لعله يؤذن لصلاة العصر يصلي مع الناس، وبعدين يقابل المناسك بتاعة العمرة من الطواف. لعله جاء على آخر الليل مثلا وصلاة العشاء على وشك، الفجر قرب وهو لسه ما صلاش العشاء، يبقى على ذلك يبدأ بالعشاء قبل ما يطوف. لكن إذا كان الوقت متسعا يبقى يبدأ الأول بالطواف وبعد ذلك يأتي بما عليه من نوافل إذا كان عليه نوافل. شروط الطواف حتى تطوف ببيت لابد تكون على طهارة كاملة، طهارة كاملة، لذلك يقول لك طهارة من الحدث ومن النجس. الثوب ما بقاش فيه نجاسة، كذلك الإنسان يبقى على وضوء بهذا الطواف، لابد يكون طاهرا من الحدث ومن النجس. الطواف لازم يكون بداخل المسجد، ما ينفعش ان هو من الساحات اللي خارج المسجد يطوف، لا، بيدخل جوه المسجد ويطوف حوالين البيت، سواء طاف في صحن المسجد او طاف في الدور الثاني في مكان الطواف يطوف. لابد من اكمال السبع الطوفات، سبع طوفات، يبدا من عند الحجر الاسود. فرضنا ان الانسان نزل على الحجر مثلا، الباب دخله فلقى نفسه قدامه الحجر، هيعمل ايه؟ اي هنا يكمل الطواف من عند الركن الشامي ويجي عند الركن اليماني ويجي عند الحجر الاسود، ويبدا من هنا استلام الحجر ويبدا يعد على نفسه الطواف، لانه يعني اذا نزل صعب يمشي في عكس اتجاه الناس، طالما هو بداخل المطاف يبقى يمشي مع الناس، لكن يبدأ العد من امتى؟ من عند استلام الحجر الأسود. يكمل السبع الطوفات، ولابد تكون من وراء حجر اسمه أو من وراء الحجر، يكون جميع البدن خارجا عن جميع البيت، يعني ما يطوفش ويطلع فوق العتبة بتاعة البيت ويعتبر هذا من الطواف، لا، لازم ينزل على صحن المسجد على البلاط على الأرض وهو يطوف، برضه إكمال الطواف ما يدخلش من باب الحجر ويطلع من ناحية تانية يعتبر هذا طواف إنه طوف حوالين الكعبة بس، لا، الحجر منه ستة أزرع أو سبعة أزرع من البيت، من البيت، فالذي يدخل من الحجر من الباب ويطلع من باب الثاني ويطاف حوالين جسم الكعبة فقط، هذا لم يطوف بالبيت كامل، ليس طوافا كاملا، لأنه ضيع جزء منه ولا يعد له هذا طواف. سنن هذا الطواف المشي، انه يكون ماشيا في المكان او في المشي، مش هيجري، لكنه هيرمل في ثلاث اطواف منها ويمشي في الباقي، يبقى في الطواف من السنه في ان اول ثلاث طوافات بيكون يرمل، يرمل بمعنى يمد شويه كهيئه الجاري، كهيئه الذي مش جاري، يعني فرضنا انك لقيت البيت فاضي، ما اللي بيطوف عدد قليل وانت في عمره وحوالين الكعبه فاضيه، ما هنا ما تطلعش تجري تاخدها جري، لا لا لا، هذا سعي، سعي بمعنى شيء من المد، هيئته كهيئه كانه بيجري لكن ما هوش جاريا حقيقي، يبقى هذا الرمل. الرمل سنة أيضا للطباع، للطباع بمعنى أنه يجعل الرداء الجانب الأيمن منه تحت ضبعه، الضبع اللي هو مكان العضلة هنا، هذا ضبع الإنسان أو ضبع الإنسان، يقوم يجعل الرداء يبقى هنا يكشف المنكب الأيمن، يبقى هذه من السنن ليست فريضة، لا للرمل فريضة ولا للطباع فريضة. للطباع في هذا الطواف، الطواف الأول فقط، الطواف الأول فقط، فلو أنه داء مفرد الحج يبقى حيطوف الطواف الأول، هذا سنة اللي هو طواف القدوم اسمه، لو داء قارنا للحج مع العمرة برضو الطواف الأول هذا اللي هيطوفه هيبقى طواف القدوم سنة، يبقى يستحب في هذه الأطوفة طواف العمرة، طواف القارن إذا كان أول طواف له بالبيت، كذلك المفرد، هذا كله يستحب للطباع فيه فقط في أثناء الطواف فقط. خلص الطواف بيحط الرداء على منكبه، يبقى مش هيفضل بقى معدي كتفه الأيمن لغاية ما يخلص الحج كله، لا، ولكن هذا في وقت الطواف، طواف القدوم فقط أو في طواف العمر. يستحب استلام الحجر الأسود وتقبيله بحسب ما تيسر له، إذا تيسر الإنسان أن يستلم الحجر الأسود معنى أنه يضع يديه عليه، هذا الاستلام، وإنه يضع أيضا جبهته، وإنه يقبل الحجر الأسود إذا استطاع هذا حسن، لم يستطع ذلك يلمس الحجر الأسود بيده ويقبل يده، إذا لم يستطع ذلك يبقى من بعيد يشير للحجر الأسود يدير، وبعض أهل العلم يقول يشير ويقبل يده، وبعض يقول لا يشير فقط، وهذا يعني الأولى إنه يشير فقط، طالما ما لمس الحجر بما لا يقبل. الموالاة بين الطوفات من السنن، يطوف والطواف الثاني بعد ولا يعني ورا بعض. يمكن إنسان يتعب شوية في الطواف يوم طالع يقعد يستريح خاصة كان مريضا بالقلب ونحو ذلك لا شيء يجوز له ذلك. فكانت المولاة بين الطواف والطواف لدى هذه سنة وليس فرضا من الفرائض. يبقى هنا مولاة بين الطوافات. خلص الطواف يبقى حيصلي الركعتين خلف المقام إبراهيم كما سيأتي فيها. من السنة أن يكون في طوافه خاشعا متذللا لله، أنه يدعو يكثر من الدعاء ذاكرا لله. هذا الإنسان المعتمر مجرد ما استلم الحجر الأسود حيوقف بقى التلبية، هو كان بيلبي من ساعة ما أحرم من الميقات لغاية ما رأى البيت لغاية ما دخل على الحجر الأسود حيوقف التلبية وبعد ذلك يدعو بما شاء. من السنة خفض الصوت في الدعاء، عدم رفع الدعاء الصوت بالدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة يجهرون بالدعاء وبالذكر، قال ارباعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنما تدعون سميعا بصيرا. أنت بتدعي إيه؟ ربنا غايب عنك؟ ربنا مش سمعك؟ ليه بتزعق في الدعاء؟ إنما تدعون سميعا بصيرا. هذه سنة يجهلها كثير من الناس، وحتى اللي يعرفها لما ينادي الناس بيزعقوا بيرفعوا أصواتهم الدعاء يدخل معهم في الهيصة وراه، يا رب يا رب اسمع له، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، ده بينشد ده بيعمل بيدخل معهم في الهيصة. لا، من السنة خفض الصوت بالدعاء ليس رفع صوته بالدعاء. وهنا بتزعج اللي جنبك أما ترفع صوتك بالدعاء، هو زي ما بيزعجك ما تقولش أنا الآخر أزعجه، ولكن اخفض صوتك وعلم الناس هذا الشيء يخفض صوته. كم من إنسان بيبقى وهو بيطوف عايز يقرأ القرآن، يجي يقرأ يسمع اللي جنبه بيتلخبط في القراءة في القرآن، عايز يدعو بدعاء على ما وصل لنص الدعاء اتلخبط بسبب اللي بجواري. فهذا ليس من الأدب رفع الصوت بالدعاء، إنما الإنسان يخفض صوته حين يدعو ربه سبحانه. يبقى هنا يطوف بالبيت، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام، أباح فيه. يبقى طالما الطواف صلاة تراعي فيه ما تراعيه في الصلاة، وأنت في الصلاة بتلبس الثوب الطاهر، كذلك وأنت بتطوف لو الثوب بتاعك كان عليه نجاسة اغسل النجاسة اللي موجودة عليه حتى يصح منك الطواف. طب لو إنسان ما عرفش الثوب بتاعه جه عليه دم وبعد ما خلص الطواف بص لا على الثوب دم، هو نفس الحكم في الصلاة. لو أنك وأنت تصلي جهلت أن الثوب بتاعك عليه نجاسة وخلصت الصلاة خلاص الصلاة انتهت والصلاة تكون صحيحة لأنك جهلت ذلك. أما من تعمد أن يصلي في ثوب النجس متعمد مع القدرة على تغييره هذا تبطل صلاته، تبطل صلاته. الدليل في الفرق أن ربنا قال وثيابك فطهر، فأمر الله عز وجل بتطهير الثياب في الصلاة يطهرها حتى تصح صلاته، فمن تعمد أن لا يطهرها خالف أمر الله بطلت صلاته. طيب إذا نسي أو جهل إن في ثوبه النجاسة فصلى بها، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وكان لابسا نعليه عليه الصلاة والسلام، وهو في الصلاة لابس نعليه والصحابة خلفه برضو لابسين نعليهم ويصلون، بعدما دخل في الصلاة إذا به يخلع عليه ويجيبهم على جنب، إذا بالصحابة كلهم وراءه وخلعوا نعالهم، لما انتهى من صلاته قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك فعلت ذلك ففعلنا. قال لا، أتاني جبريل آنفة فأخبرني أن فينا علي قذرة نعلي، إنه فيه يعني وكأنه هو ماشي في الطريق داس على حاجة قذرت نعله صلى الله عليه وسلم، وهنا يعني لا ليس له أن يصلي والنعل بتاعه فيه قذر بمعنى نجاس، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزعه وهو في الصلاة. لو كان إنه الناس أو الذي يجهل الحكم هنا وصلى وفي نعله نجاسة نقول له اخلعها، طب جزء من الصلاة اللي هو صلى وهو في نعل نجاس هذا يكون باطلا؟ لو كان باطلا لخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة ولعاد الصلاة، لكنه لم يعد، ده أكمل صلاة، دل على أنه إذا نسي ما في نعله من شيء الصلاة تكون صحيحة. هذه التفرقة بين من تعمد أن يصلي في ثوب النجس من غير عذر وبين من صلى فيه بعذر أو نسي أو جهل الحكم. الطواف البيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام، طالما الطواف صلاة يبقى لابد من الوضوء في هذه الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو على طاف بالبيت وهو على طهارة صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الفرائض ستر العورة، الإنسان وهو يطوف بالبيت رجلا أو امرأة، الرجل والمرأة، وهنا يمكن الإنسان يتعذب وحد يكشف العورة وهو بيطوف بالبيت، من الممكن يكون إنسان أثناء ما هو بيطوف الرداء الإزار بتاعه نازل تحت شوي، فهنا بنقول ما بين السرة وبين الركبتين هذه عورة. إنسان هو بيطوف الثوب الإزار بتاعه طويل راح جاي يرفعه مسكه بإيده بدأت فخذه، يبقى هنا كشف عورته. المرأة كم من النساء تلاقيها بتطوف، وخاصة جاي من إفريقيا ونحوها تلاقي بتطوف البيت ودراعها عريان، مش على بالها الأمر، هذه عورة مكشوفة، فهنا هذا يبطل الطواف، فالإنسان الذي يطوف البيت لابد وأن يكون ساترا عورته رجلا كان أو امرأة. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر الصديق بعث أبا هريرة في الحد التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط يؤذن في الناس. يبقى هنا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر أبا هريرة ومجموعة معه يعلمون الناس، يرفعوا أصواتهم في الناس ينادوا عليهم ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، أهل الجاهلية كان تفكيرهم عجيبا جدا، يعني في عبادتهم للأصنام حاجات عجيبة، يعبد صنما، هو صنع الصنم اللي قعد نحته بإيده وصنعه وعبده من دون الله، صنع الصنم من عدوى وبعدين لما يجوع يأكلها، شيء عجيب جدا. كذلك لما يطوفوا بالبيت يقلع ثيابه كلها وأمام الناس ويطوف عريانا أمام الناس، الرجل يعمل هذا شيء عجيب، أشد وأقبح منه المرأة تفعل هذا الشيء، وتستنى لما يجي الظلام بالليل وتطوف بالبيت وهي عارية، أي خليه تعمل ليه تطوف بالبيت عراية؟ يقول لك إن الثياب اللي إحنا لبسناها دي ثياب عصينا الله فيها، نطوف بها في البيت؟ لا 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 لا، الاحترام الواجب علينا إن إحنا نخلع الثياب، وهي الثياب اللي عصت أيها الجهلاء، الثياب اللي عصت ولا أنتوا اللي عصيتوا؟ أنت عصيت توب، الثوب ملوش ذنب في هذا الشيء، ولكن الشيطان يخدعهم، زين لهم الشيطان سوء أعمالهم، سوء العمل زينه له الشيطان. فلذلك في سنة 9 لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، كان قادرا على الحج، وكان مكة فتحت سنة 8، لم يحج سنة 8 ولم يحج سنة 9 صلى الله عليه وسلم. سنة 9 فرض الحج، ولكن وجد مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم حيطوف والمشركون في سنة 9 ما زالوا يطوفون بالبيت، ما زال ينفع ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لبيك لا شريك لك، يقوم واحد مشرك يقول له إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لا ما ينفعش. ينفع يطوف النبي صلى الله عليه وسلم العرايا من رجال ونساء يطوفون؟ لا لا لا، مقام أعلى من ذلك، لذلك لم يحد في سنة 9، وأرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه إن ينادي في الناس في هذا العام آخر سنة يحج فيها حد من المشركين، لا يطوف بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت، لا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. جاء في حديث ليعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا ببرد أخضر عليه الصلاة والسلام، ببرد أخضر اللي هو الرداء اللي لبسه كان عبارة عن بردة خرقة خضراء لبسها صلى الله عليه وسلم مرتديا بها، والطبع يعني أظهر منكبه الأيمن، كتفه اليمين أظهر، يظهره إزاي؟ يعني بيخلي الرداء تحت إبطه الأيمن عليه الصلاة والسلام. عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر يقول فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب. عمر بن الخطاب يقول وهو بيحج ويقول يسمع الناس هذا الشيء، وعمر كان له طريقة في تفهيم الناس، أحيانا على طريق على من باب السؤال، أحيانا من باب التعجب، بحيث الناس يقوموا يتشوق لمعرفة الجواب في ذلك. يعني لما يقف عند البيت ويقول للحجر والله إني أعلم أنك حجر، لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، ما قرأ. ليه يا عمر تقول هذا الشيء؟ ما أنت شفت النبي صلى الله عليه وسلم قبله؟ لا، هو يريد أن يسمع الناس، وخاصة اللي داخلين في الإسلام جديد. إن الحجر أنت لا تعبد الحجر، يمكن الناس مع بوسهم للحجر والبكاء عنده كذا يفتكر الحجر ده حينفعه ويضره. لا، الحجر هذا شاهد عليك فقط، شاهد، زي ما نقول فلان وفلان يشهدون عليك أنك بعت، أنك اشتريت، أنك نكحت، أنك كذا، يبقى شاهد عليك، جعله الله شاهد. أما ينفعك ويضرك، لا، لا هيديك نفع ولا هيديك ضر، ولكن الله قد يجعل فيه شيئا من عنده سبحانه. أما نزل الحجر، نزل من الجنة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مسه من شرك المشركين ومن أضران المشركين ما مسه ذعاها إلا شفى. هنا هو الحجر حيشفي حد؟ لا، ما يشفي، الله يشفيه، ولكن لكونه من الجنة فجعل الله عز وجل فيه بركة. فين راحت هذه البركة؟ لا، بسبب شرك المشركين كان هذا الحجر جاي من الجنة، حاجة من الجنة يجعل الله عز وجل فيها بركة، اللي يلمسها الله يشفيه، مش هي اللي تشفيه، لا، الله يشفي سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن هذا خلاص بسبب ايه؟ بسبب شرك المشركين، وانهم كانوا يلمسوا الحجر ويعملوا الشرك ويعبدون من دون الله عز وجل الحجارة، فمنع الله عز وجل ذلك حتى تصح العقائد ويعلم الانسان ان الحجر مش هو اللي بيشفي، انما يشفي الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلما يقول عمر إن لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، يقوم الناس يلزموا بقى الحدود، ما حدش يتمادى في تعظيم الحجر لغاية ما يعبده من دون الله، لغاية ما يطلب يا حجر اعمل لي، وعمل زي ما بيعمل الناس عند أضريحة الموتى، فيقف عند الضريح يا سيدي فلان اعمل لي يا سيدي، أم لما يعرف الحجر ده من الجنة بقى هيعمل إيه؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قبله عمر، يقول ما كنتش هقبلك لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلك، حتى يرتدع الناس فلا يظن أن الحجر ينفع ويضر من دون الله سبحانه وتبارك. كذلك هنا لما قدام الناس كده ويقول لهم في من رمضان اليوم، احنا بنرمو الليل، احنا بنسعى حوالين البيت على هيئة اللي بيجري، واحنا محتاجين لهذا الشيء، وفي ما الكشف على المناكب، ليه ان احنا نكشف على المناكب بتاعتنا؟ يوم الناس صحيح ده عمر مش عاجبه الحكاية دي الظاهر ولا ايه، يوم يسمعوا فعمر بن الخطاب يقول لهم لا، الدين مش بالرأي، مش برأي عمر ولا برأي غيره، الدين شريعة. فيقول قد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عمر ليس منكرا، وإن كان سؤاله على هذه الهيئة إنما يقصد أنه يخلي الناس يسمعوا ما يقوله عمر رضي الله عنه، التشويق للجواب، التشويق للجواب. جاء في حديث ابن عباس وهذا عند أبي داود، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، لما يعني في عمرة القضية، في عمر القضية كانت سنة 7، ما هو راح سنة 6 أول عمرة يذهب للبيت عمرة الحديبية، منعوه ما دخلوه صلى الله عليه وسلم، فراح في العام الذي يليه اللي هو عمر القضية لما حصل بينه وبينهم مقاضاة ووصلوا إن السنة دي ترجع والسنة الجاية تيجي، فراح النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي يليه عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة تعبانين ووهنتهم فعلا حمى يثرب، ووصل الأمر للمشركين فكانوا عايزين يشمتوا فيهم، ممكن المشرك يشمت ويظهر الشماتة وبعدين يعمل حاجة يتلكك عليها ويقاتل هؤلاء، أي فرصة، لأن عددهم كانوا في الحديبية 1400، عددهم في عمر القضية على النصف حوالي 700، العدد قليل مش كثير، وبعدين عدد قليل وكمان وهنتهم حمى يثرب، يبقى مش بتوع قتال، مش هيقتله، يبقى يطمع فيهم المشركون يعملوا فيهم حاجة، والمشرك لا أمان له ولا عهد له ولا ذمة. فلذلك لما قالوا وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها شرا، فأطلع الله عز وجل نبيه، خد بالك المشركون بينون شرا لكم، خدوا بالكم، خدوا بالاستعداد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وهم تعبانين ورايحين للعمرة هذه وهنتهم فعلا حمى يثرب، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاث. دي كانت الحكمة بقى، ان اول ثلاث اشواط بالبيت يبقى فيها الرمل، في انها تسرع تمد هيئة اللي بيجري، سببها ذلك انه اظهار القوة امام المشركين. المشركين راحوا فوق جبل عالي طلع منه على الكعبة يتفرجوا على الصحابة تعبانين ولا اقوياء ولا ايه فيهم، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم يرمله. الحتة اللي ما بين الركنين, الركن ما بين الركن اليماني والحجر الأسود, ما بين الاثنين, المشركون مش شايفينها لأن قاعدين عكسها في الناحية الأخرى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في هذه المنطقة أن يستريحوا يمشوا, فهنا يوصل للحجر الأسود المشركين حيشوفوا يبتدي يجري لغاية ما الركن الشامي, الشامي الثاني أو العراقي, وبعدين الركن اليماني, وما بين الركن اليماني واليماني يستريح. يبقى ثلاث أركان للبيت هيبقى هيئة الجاري فيها, الركن الرابع يستريح فيها. هنا ليه يستريح؟ عشان ما يتأذاش الجاري بتاعه, هيفضل كل وربع. وجعلها ثلاثة فقط, ثلاثة فقط لإبداء القوة أمام المشركين. كذلك للطباع, للطباع الإنسان لما يكون يحب يعمل عمل يقوم يشمر التشمير علشان يستعين على العمل. فإذا كان يلبس الرداء والرداء مغطي إيده, يجي يمسك الحاجة صعبة عليه, لو أنه عايز يتعارك يتعارك إزاي, فيقوم يحط الرداء تحت إبطه يعرف يحرك إيده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالطباع لإظهار القوة. يبقى كان مسألة الرمل والطباع ما هياش من المناسك, لا دي لإظهار القوة أمام المشركين, وجعلها الله عز وجل من ضمن المناسك. لذلك عمر يقول فيما للطباع من الطبع ليه, وما خلاص ما فيش مشركين الآن, يقول لك لا صارت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الكلام ده كان في سنة 7, وبعد كده في سنة 8 النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر بنفس الصورة, في سنة 10 حج النبي صلى الله عليه وسلم برضه بنفس الصورة عليه الصلاة والسلام. لذلك عمر يقول إنه لا نترك شيئا فعلناه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو لو كان عايز يتركه كان اكتفى بسنة 7 وخلاص, ما عملش سنة 8 ولا سنة 10 عليه الصلاة والسلام, فدل على أنها سنة باقية. والله أعلم, نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم, وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.